أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نستعرض تبعا للمصنف الأقوال الموجودة في مسألة المعاطاة على ما تساعد عليه كلماتهم كما قال، فذكر هنا 6 أقوال. أذكر بالأولين منهما، فالأول القول باللزوم مطلقة، ومعنى اللزوم أنها بيع لازم كالبيع اللفظي الحاصل بالإيجاب والقبول، ومعنى الإطلاق ما يقابل التقييد الآتي في القول الثاني، وهذا القول هو الذي ينسب إلى المفيد بحسب عبارة المصنف حكية عن ظاهر المفيد. ومن هنا، ولأنه حكاية عن الظاهر، فيحتمل أن المصنف لو نظر في العبارة بنفسه لوجدها غير ظاهرة كما حكي في هذا القول، من هنا بين وجود القائل به من غير المفيد، وذلك من عبارة العلامة في التذكرة الذي قال: إن الأشهر عندنا أنه لابد في البيع من الصيغة، يعني أن البيع لا يكون إلا لفظية عقدة، مقابل الأشهر في هذه العبارة القول بأنه لا يعتبر الصيغة، وأن المعاطاة مثلا أيضا بيع، وما الذي يكون بيعا بالصيغة على الأشهر؟ وهذا العقد اللازم أو ما يكون مشتملا على الصيغة عند الأشهر هو بيع وعقد لازم، فكذلك في مقابل الأشهر لا يشترط الصيغة، أي إن البيع الذي هو عقد معاملة لازمة لا يحتاج إلى صيغة، فالمعاطاة تقع لازمة. هذا يدل على وجود القول بهذا، بل على أنه متعدد القائل حتى يصدق عليه أنه معروف ومشهور في نفسه وليس بشاذ ونادر، وإن كان القول باشتراط الصيغة أشهر. هذا. والقول الثاني هو أنها بيع لازم، لكن بشرط أن يكون هناك لفظ دال إما على المعاملة وإما على التراضي من الطرفين. هذا القول حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني. قال المصنف: إن في عد هذا القول من أقوال المعاطاة تأملا. وجه التأمل أنه قد اشترط في هذا القول وجود لفظ، واللفظ الذي اشترط وجوده تارة دال على التراضي وأخرى دال على المعاملة. في هذا الثاني ما يدل على المعاملة بحسب ما نفهم يكون هو الإيجاب والقبول، فإذا كانت معاطاة مع إيجاب وقبول ففي الحقيقة ليست من المعاطاة الاصطلاحية، ما معطاة الاصطلاحية محض التعاطي الفعلي المجرد بشرط لا عن الإجابة والقبول. أما أن تدفع ويدفع لك مع إنشاء البيع والمعاملة بإجابة وقبول فهذا عين العقد اللفظي المنشأ باللفظ ولا دخل للتعاطي فيه. فإذا اشترطنا فيها أن يكون لها لفظ دال على المعاملة بما نفهم من معناه وهو كون اللفظ لفظ الإجابة والقبول المنشأ بهما المعاملة خرجت عن كونها معاطاة ودخلت في العقد اللفظي فلا تكون على هذا القول على تقدير وجود هذا الشرط من المعاطاة. فليس عندنا معاطاة فيها لفظ دال على المعاملة وإلا كانت بيعا لفظيا. قلنا هنا إنه يمكن أن يكون مقصود هذا القائل أن إنشاء المعاملة والمعاوضة هو على كل تقدير، يعني سواء وجد لفظ أم لم يوجد، عليكم السلام، بنفس الفعل والتعاطي، لكن مرة يكون مع هذا التعاطي المنشأ به المعاوضة لفظ وأخرى لا يكون، وهذا اللفظ تارة دال على التراضي وأخرى على المعاملة. ومن قبيل الثاني اللي هو محل الإشكال أن يقول له مثلا أريد أن أبيعك، وهذا لفظ، هذا يصلح الأمرين على كل حال، دال مثلا على المعاملة، أريد أن أبيعك، فيه لفظ البيع والمعاملة بأركانها العوضين معلومين إلى آخره، هذا الكتاب بدرهم، فيقول لا بأس وأنا أحب أن تبيعني، وكنت أحدث نفسي منذ مدة بأن أطلبه منك بدرهم بل بأكثر لحاجتي إليه. سوالف يعني قضايا وقصص، ليس إيجابا وقبولا ينشأ بهما معاملة لكن دالان على المعاملة. فلما تكلما هكذا دفع إليه الكتاب فدفع إليه الدرهم، يقصدان بذلك إيجاد المعاوضة، إنشاء المعاوضة. هذا الشكل الإنشاء بالفعل، أما اللفظ فليس به إنشاء وإنما هو مجرد دال على المعاملة، تماما كما في فرض وجود اللفظ الدال على التراضي. عندما يوجد لفظ دال على التراضي فأنت حتما لا تقول إن المعاملة أنشئت بهذا اللفظ، بل تقول أنشئت بالفعل واللفظ دل على الرضا منهما. كذلك هنا أنشئت بالفعل واللفظ دل على المعاملة. بهذا البيان يمكن أن يصحح عد هذا القول من أقوال المعاطاة، معاطاة معها لفظ لأنه ليس لفظ الإنشاء لتكون من جملة العقود اللفظية. القول الثالث هو أنها بيع جائز تفيد ملكا متزلزلة. هذا القول قال به الكركي ونسبه إلى كل من عبر بأن المعاطاة تفيد الإباحة. كل من قال المعاطاة تفيد الإباحة قال الكركي فيه يريد الملك المتزلزل، كما سمعت في كلامه السابق في توجيبه السابق، وحكم بحل جميع التصرفات حتى ما يتوقف على الملك، لأنه قال يحل بل لا، يعني كل من قال إن المعاطاة تفيد الإباحة وحكم بحل جميع التصرفات وأطلق ولم يستثني، ما قال إلا كذا وكذا، إلا ما يتوقف على الملك مثلا. من قال هكذا بحيث يكون ظاهر إطلاقه أن الحلال من التصرفات كلها حتى ما يتوقف على الملك، حتى مثل بيع الجارية عن نفسه وعتقها ووطئها، كل ذلك يجوز، من حكم بالإباحة وأطلق على هذا النحو فهذا حمله الكركي على إرادة الملك، وأول لفظ الإباحة في كلامه بإرادة الملك ولو المتزلزل. لعله بهذا البيان يفهم أن من عبر بالإباحة واستثنى التصرفات الموقوفة على الملك أو حتى بعضها كما في بعض عبارات الشيخ في الهدية، إذا صح قياس المعاطاة على الهدية لعدم الفرق بينهما، حيث استثنى في الهدية التي ليس فيها لفظ إيجاب وقبول، قال لا ملك ولكن تحصل إباحة ولا يحل، استثنى هذا ولا يحل وطء الجارية. فمن حكم بالإباحة واستثنى مثل هذا التصرف الموقوف على الملك ربما يصعب مثلا حمل كلامي على إرادة الملك المتزلزل، لأنه إذا حصل الملك أصبح الآخر مالكا للجارية فإنه تحل له جميع تصرفات الجارية وانتفاعاتها حتى مثل الوطء، فلماذا تستثني؟ فلعله يصعب هنا حمله على الملك المتزلزل. أما من أطلق وقال يباح بمقتضى المعاطاة الانتفاع بما صار إليه ولم يستثني شيئا، بحيث كان ظاهره إباحة كل تصرف حتى ما يقف على الملك من ذلك، فهذا قال مقصوده من الإباحة الملك. ولأن في بقية كلامهم أنها ليست بلازمة ولكن تلزم إذا تلفت إحدى العينين، وبهذا الملك إذن متزلزل، فهو حمل كلام هؤلاء وهم كثر على الملك المتزلزل هذا. لكن قد عرفت سابقا من المصنف الإشكال في صحة نسبة هذا القول إلى هؤلاء العلماء المعبرين بالإباحة والمطلقين لحل التصرفات، وذلك لأن دللنا لك على موارد من كلماتهم يصرحون فيها بترتب الإباحة على المعاطاة من دون ملك، يصرحون بنفي الملك. فراجع ما ذكرناه من عبارة الشيخ المنقولة من الخلاف، عبارة سرائر ابن إدريس وعبارة غنية السيد وربما غيرها أيضا كعبارة الشهيد، يصرح في هذه العبارات بإباحة مع نفي الملك، فكيف يمكن تأويل هذه بإرادة ملك متزلزل مثلا؟ هذا هو القول الثالث. القول الرابع، إذن في الثالث ماذا قلنا؟ ملك متزلزل. القول الرابع عدم ملك، مجرد إباحة التصرفات، لكن المباح من التصرفات جميعها حتى ما يتوقف على الملك كعتق العبد أو الجارية. هذا المعنى هو ظاهر عبائر كثيرة مما تقدم، لأنه تقدم عبارات يصرح فيها بإفادتها الإباحة دون الملك كما نقلنا قبل قليل، ويطلقون فيها حل التصرف بحيث يشمل جميع التصرفات حتى ما يتوقف منها على الملك، فتكون النتيجة القول بالإباحة وعدم الملك إباحة شاملة لكل تصرف. هذا القول نسبه صاحب المسالك إلى كل من قال بالإباحة، قال كل من قال بالإباحة يقول بهذا القول. ما هو هذا القول؟ لا ملك ولكن إباحة كل التصرفات. لماذا كل من قال بالإباحة فهو قائل بهذا القول؟ لأن هناك مقدمة عند الشهيد الثاني صاحب المسالك تقول كل من قال بالإباحة وحكم بالإباحة يعني جوز وأحل التصرفات والانتفاعات فإنه يسوغ كل التصرفات بالاستثناء. ولما بنى على هذا المعنى كل من قال بالإباحة فإنه يسوغ كل التصرفات، إذن كل من قال بالإباحة فهو قائل يحل كل التصرفات حتى ما توقف منها على الملك، وهو القول الرابع. فنسب هذا القول إلى كل من قال بالإباحة. لكن أنا ألفت نظرك، ليس هذا بإشكال، مجرد لفت نظر إلى أنه إذا كان الشهيد الثاني يتبنى هذا المعنى ويعتقد بهذا المعنى هو أن كل من قال بالإباحة فقد سوغ جميع التصرفات، فلا يبقى مجال عنده لوجود القول الخامس. ما هو الخامس؟ عين الرابع مع فرق اقتصار الحل على ما لا يتوقف على الملك من التصرفات، يعني لا ملك ولكن إباحة تصرفات، غير أن المباح منها ما لا يتوقف على الملك من التصرفات. فليس له أن يعتق العبد أو الجارية أو يطأ الجارية أو يبيع عن نفسه أو يخرج هذا المال الذي صار إليه بالمعاطاة في خمس أو زكاة ونحو ذلك من تصرفات المالك بما هو مالك، ليس له هذا. هذا هو القول الخامس. هذا الخامس ينتفي عند الشهيد بحسب الظاهر، لأنه يقول كل من قال إنها إباحة وليست بملك فهو يبيح كل التصرفات، فليس هناك من يقول هي إباحة وينفي الملك ويبيح بعض التصرفات. والحال أن هذا القول الخامس هو قول بعدم الملك وثبوت إباحة في بعض التصرفات، فهذا منتفي عند الشهيد الثاني. هذا ثم إن هذا القول الخامس الذي بينته الآن يعني عدم الملك مع إباحة ما لا يتوقف على الملك من التصرفات، وأما ما يتوقف عليها مثل وطء الجارية فهي تصرفات محرمة لا تصح، هذا القول هو ظاهر الشهيد على ما قدمنا عنه من العبارة المحكية من حواشي القواعد المذكورة في هذا الكتاب في الصفحة 35 عندما قال إن المحكي عن الشهيد من حواشي القواعد المنع عما يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطأ الجارية، فإن ظاهره أنه لا يقول بملك، ولو قال بملك لأجاز كل هذه التصرفات. إذن هو يقول بإباحة ويقيد فيها فيخرج هذه التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا هو مضمون القول الخامس الذي ذكرناه. هذا القول الخامس قد يكون هو المناسب لما حكيناه سابقا في نفس الصفحة المتقدمة عن مبسوط الشيخ. هناك نقلنا عن المبسوط أن الجارية لا تملك بالهدية التي لا يكون فيها إيجاب وقبول ولا يحل وطؤها. تذكر هذا الكلام؟ إذا كانت الهدية ليست منشأة باللفظ بالإيجاب والقبول، فإن الجارية المهدية بهذه الهدية لا تملك بها ولا يحل وطؤها، هكذا قال. هذا الكلام وإن كان في الهدية، لكن سابقا حاول المصنف أن يستفيد منه أيضا للمعاطاة، باعتبار أن المعاطاة تشبه الهدية المذكورة، من حيث إنها هذه المعاطاة سبب قصد به التمليك لم يكن معه لفظ، وهذه الهدية سبب قصد بها التمليك لم يكن معه بحسب الفرض لفظ، هذه تشبه تلك. فإذا كان قال في الهدية المذكورة لا تؤثر الملك، لا تملك بها الجارية، وفرع عليه ولا يحل وطؤها، فليكن كذلك أو يلزمه ذلك في شبيهة هذه الهدية وهي المعاطاة، سبب للتمليك قصد به التمليك ليس معه لفظ ولا يؤثر ملكان، فلا تملك الجارية ولا يحل وطؤها، هكذا نستفيد في المعاطاة. لكن لكي نستفيد أن هذا المقدار الذي الآن استفدناه في المعاطاة عند الشيخ من قوله في الهدية التي ليس معها لفظ، لكي نقول إن هذا هو عين القول الخامس، لا ملك بل إباحة ما سوى ما يتوقف على الملك، لكي يكون هذا المعنى الذي استفدناه في المعاطاة الآن عند الشيخ من كلامه في الهدية مناسبا للقول الخامس إباحة ما سوى ما يتوقف على الملك، لابد من أن نقول إن اقتصار الشيخ في المبسوط فيما نفى جوازه من التصرفات على مسألة الوطء عندما قال ولا يحل وطؤها، هذا لا لخصوصية هذا التصرف، ليس هذا فقط لا يحل وحده، بل ذكره كناية عن كل ما هو مثله من التصرفات المتوقفة على الملك، فذكر عدم حل الوطء من باب أنه مثال كن به عن كل التصرفات التي تتوقف على الملك، فكأنه أراد فلا يحل وطء الجارية ولا بيعها ولا عتقها ولا إلى آخره، إخراجها مثلا خمسا أو زكاة، ما هذه زكاة هنا قد لا يكون لها مورد، خمسا مثلا، وأمثال ذلك من التصرفات المالكية المتوقفة على كونه مالكا، كأنه أراد هذا، كأن بهذا عن هذا. لكن هل هذا المعنى تام هنا؟ نحن الآن نناقش ما يقوله المصنف، يقول هذا القول الخامس يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط في الهدية، لأن المعاطاة كالهدية، وهو فيها قال لا ملك ولكن إباحة، يستثنى منها ما يتوقف على الملك مثل حل الوطن. وهذا الكلام أولا يحتاج إلى أن يكون المعاطاة شبيهة بالهدية المذكورة بلا فرق بينهما ليصح قياسها بها، ثانيا يحتاج إلى أن يكون قوله لا يحل وطؤها لا خصوصية فيه، وإنما هو كناية عن إرادة استثناء كل ما يتوقف على الملك من التصرفات، وفي كلا الأمرين نظر ونقاش. أما بالنسبة إلى الثاني الذي كنت بصدد ذكره أولا، وهو استثناء الوطء ومنعه منه، فهذا من الجائز أن يريد به ما يناسب الحكم ببطلان الهدية من أصلها، كأنه قال إذا وقعت هذه الهدية المفروض أن المقصود بها التمليك من دون لفظ، كما قال هناك ولو لفظ الواسطة، لفظ الرسول المرسل بالهدية، لم تؤثر ملك ولم يحل وطء الجارية، بمعنى وقعت هذه الهدية فاسدة معاملة، لا معاملة، ليس هنا معاملة، معاملة بمعنى الواسع، نعم معاوضة لا، لأنها مجانية، وقع هذا التمليك فاسدا، وإذا وقع فاسدا لا يؤثر، إذا لم يؤثر لا يحل وطء الجارية، فهو يقول لا يؤثر أصلا لا التمليك المقصود منه ولا الإباحة، لأن الإباحة غير مقصودة أصلا، ولا كلام فيها، كلام أنه قصد التمليك ولم يقع، لم يؤثر ولا يقع التمليك، سيقع غيره، لماذا؟ كما في كل سبب فاسد، في الإجارة مثلا إذا صحت تؤثر ملك المنفعة بعوض، وإذا فسدت لا تؤثر، لا تؤثر ملك المنفعة بعوض، لأنها تؤثر مثلا ملك شيء آخر أو إباحة شيء، الفاسد غير المؤثر لما يؤثره الصحيح، ولا يؤثر شيئا آخر، إذا لم يؤثر ما قصد منه فكيف يؤثر ما لم يقصد؟ فاسد لا يؤثر، لعله يريد هذا المعنى هنا، إذا وقعت الهدية من دون لفظ لم يحصل ملك ولا يحل الوطء، يعني وقعت فاسدة فلا تؤثر ملكا وبالتالي لا يحل وطء الجاري. هنا أيضا قد تقول قد كان المناسب أن يقول لا يحل وطؤها ولا غيره من التصرفات، إذا لم تملك لا يحل شيء من التصرفات، فلماذا اقتصر على ذكر الوطأ؟ نقول لأن الوطأ مثلا أبرز منافع الجارية، واضح؟ أو إذا أردت أفضل من هذا قد تقول لي أنا ليس وطء الجارية أبرز منافعها بالنسبة إلي مثلا، قد تكون الامرأة هي المالكة مثلا، لكن المفروض الرجل، ولذلك قال لا يحل وطء، إذا فرضت امرأة أصبح قوله لا يحل وطء خطأ من أصله، الفرض أنه رجل كما هو الغالب في الفرض، لكن قل لأن منفعة الوط أخطر المنافع، لأنها ترتبط بالفرج وأمر الفرج عظيم، ومنه يكون الولد كما في نص الرواية، من هنا اقتصر عليه تنبيها عليه على أهميته لا لخصوصيته، وإلا فكل التصرفات ليست تحل، واضح كيف؟ فإذا بناء على هذا من المحتمل جدا أن يكون قول الشيخ في المبسوط أنسب بالقول السادس لا الخامس، قم الخامس إباحة، لكن لما لا يتوقف على الملك من التصرفات؟ القول السادس ما هو؟ عدم ملك وعدم إباحة شيء من التصرفات، لا ما لا يتوقف على الملك وفضلا عما يتوقف على الملك، لا هذا ولا ذاك، الذي هو عدم ملك وعدم إباحة شيء عبارة أخرى عن وقوع المعاطات فاسدة، فاسدة معاملة، فاسدة معاوضة، فاسدة بيع فاسد، لا يؤثر شيئا، هذا هو القول السادس، وهذا القول السادس نسب أيضا إلى ظاهر المبسوط، فلعل ناسبه إلى المبسوط أخذه من تلك العبارة في الهدية، التي أردت أنت أن تأخذ منها موافقته في المعاطات للقول، ها، للقول الخامس. أردت المصنف أراد أن يأخذ من عبارة المقصود متقدمة موافقة الشيخ في المعاطات للقول الخامس، إباحة ما سوى المتوقف على الملك من التصرف. وبهذا البيان نحتمل أن من نسب إلى الشيخ إلى ظاهره في المبسوط أن يقول بفساد المعاطات الذي هو القول السادس، نحتمل أن يكون نظر إلى هذه العبارة فاستفاد منها القول السادس بالبيان الذي بينا، وهو أنه يحمل قوله بعدم الملك وعدم حل الوط على فساد هدية الجارية. فإذا قسنا عليها وصح أن نقيس عليها المعاطات لشبهها بها من حيث إنها سبب قصد به التمليك لم يكن معه لفظ، فنقيس عليها بهذا الأثر وهذا الحكم ونقول فاسدة لا تؤثر ملكا فلا يترتب معها حل الوط، ويكون اختصاص الوطء بالذكر من باب أنه أبرز منافع الجارية أو أخطرها لتعلقه بالفرج. هذا مع أن لنا أن نناقش في الأمر الثاني الذي لابد منه هنا، وهو شباهة المعاطات بالهدية المذكورة من غير فرق ليصح قياسها عليها. فنناقش ونقول أصل المقايسة غير صحيح، وأصل استفادة حكم المعاطات من عبارة واردة في الهدية المجردة من اللفظ ليس بصحيح للفرق بينهما. يجوز للشيخ أن يفرق بينهما. أنت الآن تحمله أنه يلزم من كلامك في الهدية أن يكون الحكم كذلك في المعاطات للشباهة والتساوي، ويجوز للشيخ أن يفرق بينهما ويقول لك ما قلته في الهدية لا ينسحب على المعاطات. بيان الفرق أن الهدية تمليك مجاني، أهديته الجارية ملكته إياه مجانا. ما معنى ملكته إياها؟ يعني جعلت العين له بحيث يترتب على ملكه للعين حل جميع التصرفات لها. ملكته عينها بحيث يستتبع ذلك استباحة جميع التصرفات حتى مثل الوطء والعتق والبيع، ما يقف على الملك. مثل هذا الذي يبذل عين ماله مجانا قد يقال إنه لا يتوقف عند استباحة الطرف الآخر لهذه العين بكل أشكال الاستباحة إذا لم يتحقق الملك. هو ملكه العين بلا عوض، هو خرج له عن العين فضلا عن منافعها وتصرفاتها كلها. أعطاه العين بحسب قصده، أعطاه العين وما تستتبعه أو ما يمكن فيها من تصرفات وانتفاعات حتى ما يقف على الملك، ورضي بهذا المعنى. فأولى منه إذا فرض كما المفروض في عبارة الشيخ عدم تحقق الملك للطرف الآخر، أولى منه أن يرضى له بمجرد الاستباحة. قد يقال هكذا: من أباح، من قدم ورضي بملك العين واستباحتها بجميع أشكال الانتفاع والتصرف لا يتوقف عند مجرد الانتفاع والاستباحة إذا لم يتحقق الملك بحكم الشارع كما هو المفروض في عبارة الشيخ، حيث قال لا تؤثر ملكا. وهذا المعنى غير متحقق في المعاطات، في المعاطاة ما أعطاه وملكه مجانا، وإنما أنشأ معاوضة مبادلة. هذا بذاك معاطاة على الجارية، يعني الجارية بهذه 100 درهم مثلا أو 100 دينار، ما أدري كم قيمة الجارية في السوق. فإنما رضي له أن تكون الجارية ملكا يستتبع استباحة تصرفاتها على الإطلاق مقابل العوض. فإذا حكم بعدم الملك لم يملك هو الجارية، فلم يملك الأول العوض، فمن أين تحرز أنه راض بأن ينتفع بها، أنه أعطاه الرضا بالانتفاع؟ أعطاه الرضا بالانتفاع الآتي من جهة الملك بمقابله. ملكتك يصبح الجارية لك، الدرهم لي، الدراهم، فاصنع ما شئت بها، صارت ملكك، وأنا أخذت عوضي، أشتري بها به جارية أخرى، دارا، فرسا، عبدا، أي شيء أحتاجه وبعته، بعت الجارية لأجلي مثلا، انتهى الأمر. أنت تملك فتستبيح وتتصرف، لكن إذا لم تملك أكون أبحت لك التصرف؟ من أين هذا؟ في الهدية نعم، أساسا أعطيتك مجانا العين والتصرف، فأولى منه أن أكون راضيا بالتصرف من دون ملك إذا قيل لا ملك. أما هنا فلا، وهذا فرق كبير. فكيف يقاس هذه بتلك؟ ويقال مما ذكر في الهدية المجانية يفهم حكم المعاطاة للشباهة بأن كل منهما سبب قصد به التمليك تجرد من اللفظ. إذن نسبة القول الخامس إلى الشيخ في المبسوط من جهة عبارته المذكورة في الهدية ليست واضحة غير مسلمة الصحة. هذا القول السادس يتم به ما أردنا ذكره من الأقوال. إذا عرفت هذا نقول المشهور من هذه الأقوال هو عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، وإن كان المتعاطيان قصدا بها التمليك كما هو الفرض، وقد أثبتناه سابقا من عبارات القوم بما لا مزيد عليه، بينا عبارات القوم واستدلالاتهم كيف أنها تدل على أن المفروض قصد التمليك. بل قال المصنف يرحمكم الله ليس في كلماتهم ما يقبل الحمل على خلافه، على أن المقصود الإباحة. إذن مع أن المقصود التمليك لكن يحكم فيها بعدم ثبوت الملك، هذا هو المشهور. بل يقول لم نجد قائلا بالملك إلى زمان المحقق الثاني الذي قال هو بالملك ولو متزلزلا، ولم يقتصر على القول به، بل كما عرفت سابقا نسبه إلى العلماء، إلى الأصحاب الذين أفتوا في المعاطاة بالإباحة. أولا قولهم بالإباحة بإرادة ملك متزلزل، فإذا تلفت إحدى العينين أو حتى بعض إحدى العينين كما قرأنا في عبارة الكركي السابقة تلزم المعاطاة حينئذ. هذا القول كما قلنا بالملك لم نعرف له قائلا إلى الكركي. قبل الكركي هناك العلامة، وهناك عبارة للعلامة ربما توهم إرادة هذا القول. أين؟ في كتاب التحرير قال هناك الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمات. كيف ممكن أن يستفاد قول الكركي يعني الملك المتزلزل الذي يلزم بالتلف من هذه العبارة؟ ومنشأ هذه الاستفادة هذا التوهم كما قال المصنف أن العلامة أولا نفى اللزوم، قال المعاطاة غير لازمة، ثم عبر بأن لكل منهما الفسخ. إذن هنا شيء غير لازم، لكن هذا الشيء غير اللازم قابل للفسخ، لكل منهما فسخه. عبارة لكل منهما فسخه تعطي أن هنا شيئا عقدا قابلا للفسخ. الفسخ يقع على من عقد وتم تماما عقديا، يفسخ بمعنى أنه يفك ويحل ويرد إلى ما كان قبله. فإذا تفيد وجود عقد ما لكل منهما فسخه، فيكون بذلك بحسب الظاهر موافقا للكركي، لأن معنى وجود عقد تم عقد، والمفروض أن المقصود بها التمليك أنه تم عقد تمليك، عقد بيع، غايته أنه أثر على نحو الجواز، لأنه قال لا لزوم. والبيع ماذا يؤثر إذا تم وانعقد؟ يؤثر الملك، فيكون مؤثرا للملك الجائز غير اللازم، وهذا الذي قاله المحقق الثاني. هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه، فنقول هذا التوهم باطل، وفي سائر عبارة العلامة ما يدل على ذلك، وأن مقصوده مجرد الإباحة ليس الملك المتزلزل، فإنه في بقية عبارته قال ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. ما الذي يريده من قوله لا يحرم الانتفاع؟ لو كان كما تقول يريد الملك المتزلزل لكان يقصد الانتفاع الذي يكون مع حصول الملك، لا الانتفاع المجرد عن الملك، يتحدث عن هذا. لكن نقول ظاهره أنه يريد الانتفاع المجرد عن الملك المناسب للحكم بالإباحة لا للملك المتزلزل، واضح؟ من أين هذا الظهور؟ نقول لأنه لو كان مقصوده أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل فثبت الملك أولا عندما قال لا لزوم ولكل منهما الفسخ، يعني هناك ملك جائز متزلزل يجوز رفع اليد عنه وإزالته بالفسخ. إذا كان هذا هو المقصود وحكم بهذه العبارة بحصول ملك جائز، لم يكن وجه ليأتي بعد ذلك بقوله ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. لماذا؟ لأنه إذا حكمت بالملك وتحقق الملك فمن لوازم الملك البينة التي لا تخفى ولا يتوهم خلافها حل الانتفاعات والتصرفات، فلا تحتاج إلى التنبيه على هذا الحل وأنه لا يحرم دفعا لتوهم الحرمة وعدم الحل بعبارة ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، فتكون عبارة زائدة لاغية مستدركة مستغنى عنها بما هو واضح من حكمك بالملك وما يستلزمه. فإتيانه بهذه العبارة لأنه لم يقصد ملكا، وإنما قصد إباحة أتى بها ليؤكد هذا المعنى الإباحة، ويبين أنه لا يحرم على أي منهما الانتفاع بما قبض. هذا المقدار اليوم، وهناك تتم للحديث عن مفاد العبارة والقرائن على أن المقصود الإباحة لا غير، وبالتالي تفسير محل الشاهد الذي أو منشأ التوهم، التعبير باللزوم، تعبير بالفسخ، تعبير بالمعاوضة، لكل منهما فسخ المعاوضة، سمى المعاطاة معاوضة يعني بيع. كل هذه العبارات نفسرها على ضوء هذا الذي ذكرناه اليوم، من أنه يريد الانتفاع المناسب للإباحة المجردة من الملك، وإلا لم يكن محل لهذه الجملة وكانت لاغية. وإذا تمت هذه القرينة بقيت العبارات لزوم، فاسخ، معاوضة، كلها لها تفسير بما يناسب ذلك. قال: إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطات على ما يساعده ظواهر كلماتهم 6: اللزوم مطلقة كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة رحمه الله في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لابد من الصيغة، واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا. حكي هذا القول عن بعض معاصر الشهيد الثاني وبعض متأخر المحدثين، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطات تأمل بيناه وبينا إمكان دفعه. القول الثالث: الملك غير اللازم. المصنف في كتبه يدخل أل التعريف على لفظ الغير المضاف، في الرسائل يتكرر هذا، هنا يتكرر هذا، والظاهر أنه خطأ. الملك غير اللازم ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، وفي النسبة ما عرفت، يصرحون بعدم ملك، كيف ينسب إليهم هذا؟ رابع: عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك كما هو ظاهر عبائر كثير الذين أطلقوا الإباحة ولم يستثنوا، وقد قرأنا جملة من العبارات في هذا المعنى، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات. وإذا كان هكذا فكل من قال بالإباحة فهو يقول إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، يعني يقول بهذا القول الرابع. لكن قلت على قول الشهيد هذا لا يكون قول خامس، وهو إباحة ما لا يتوقف على الملك، لأن ليس عنده من يبيح بعض التصرفات وهي التي لا تتوقف على الملك، لأن كل من قال بالإباحة عنده فهو أباح جميع التصرفات. هذا الخامس هو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهيد على القواعد، صرح بأنه نمنع مما يقف على الملك مثل إخراجه في الخمس أو الزكاة أو وطئ الجارية، وهذا واضح أنها أمثلة، والكل الذي منع عنه وهذه أمثلة له هو التصرف المتوقف على الملك. أما عبارة الشيخ في المبسوط فليست واضحة بهذا الشكل، وهو المناسب لما حكينا عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إجابة وقبول. شو حكينا عنه في مسألة الهدية بلا إجابة وقبول؟ قال لا تملك ولا يحل وطؤها. طيب المعاطات مثل الهدية، سبب قصد به التمليك ليس معه لفظ، فليكن هي أيضا لا ملك معها ولا يحل وطؤها، لا ملك لكن معها إباحة، لكن لا إباحة لكل شيء، إباحة لما سوى مثل الوطئ، أما مثل الوطئ فلا يحل. شوف كم تحتاج من التقدير، لا ملك ولكن إباحة، والإباحة ليست للكل، يستثنى منها حل الوطء لكن لا يستثنى بخصوصه، بل ككناية عن كل ما يقف على الملك. إذن أولا لا ملك، أقدر الإباحة وليس ظاهرة من العبارة أنه يريد الإباحة. ثانيا أستثني من التصرفات لا خصوص حل الوطء بل كل ما يقف على الملك. والحال أنه لم يصرح بإباحة، واستثناؤه أو ذكره عدم حل الوط قد لا يكون من باب استثناء شيء من التصرفات عن حلها وإباحتها، بل قد يكون من باب أنها لم تؤثر أصلا ووقعت فاسدة. والاقتصار على الوط من باب أنه أبرزها أو أخطرها أثرا وأهمها بلحاظ ما يهتم له الشارع من الموارد والأحكام. مضافا إلى ما ذكرناه من عدم صحة القياس لوجود الفارق، والقول هذا السادس بعدم إباحة التصرف مطلقا حتى ما لا يقف على الملك، هذا نسب إلى ظاهر النهاية علامة في النهاية، لكن ثبت ورجوعه عنه في غير النهاية. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.